ونسائم الرحمات طافت على الأكوان، والأرض مشرقة في أفقها النشوان، وسكينة نزلت بمجالس الإيمان، وملائك الرحمن.
إن من أعظم ما يعيق طالب العلم عن العلم وعن تحصيله ثم عن الاستفادة منه وإفادته للناس أمر يتعلق بالقلوب يا أيها الفضلاء، إنه ابتغاءه بالعلم غير وجه الله. كان يطلب العلم رياء يرائي به الناس، سمعة يسمع به الناس ليمدحه الناس على ذلك، ما أظرفه ما أحسنه، طالب علم ما شاء الله عليه، حافظ للقرآن. فهذا من أعظم المزالق التي يبلى بها طالب العلم، إما ابتداء فلا تكون نيته في الطلب ابتداء إلا لأمر من أمور الدنيا، يدرس العلم الشرعي يحصل شهاداته لينال وظيفة أو ينال منصبا أو ينال مدحة أو ثناء، فهذه نية فاسدة. أو أن يطرأ عليه هذا الطارئ في أثناء طلبه، بدأ لله وتجرد في الطلب لوجه الله وطلبا لثوابه، ثم طرأ عليه طارئ الرياء وطارئ السمعة، أو ليماري السفهاء يظهر علمه عليهم، أو ليجادل العلماء ليقال ها أنا طالب علم عندي ما عندكم، يطرأ عليه هذا الطارئ ثم لا يلقي له بالا أثناء سيره في الطلب فيوبق هذا الطارئ عمله. والسبب يا أيها الفضلاء أن طريق العلم طريق طويل، من المهد إلى اللحد، من المحبرة إلى المقبرة، ولهذا عظمت النية وتصحيحها والإخلاص بها في العلم أعظم من سائر العبادات، لأن طريق العلم طريق طويل. والعبادة الأخرى بعضها محدود، الصلاة محدودة في مدتها، الحج محدود في أيامه، أما العلم فطريقه طويل. ولهذا باب الإخلاص وتصحيح النية والمقصد باب مهم، وهو الأساس في طلب العلم، الأساس في قصده، الأساس في الانتفاع به، الأساس في نفع الناس به بعد ذلك. ولا غرو يا أيها الفضلاء كيف أن العلماء يبدأون مجالس العلم ودروسهم وتصانيفهم بحديث البخاري الذي افتتح به صحيحه لما قال بسم الله الرحمن الرحيم: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصارية قال حدثنا إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثية يقول سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكره من أهل العلم، منهم النووي في أول أربعينه، وعامة أهل العلم يذكرونه لفتا إلى هذا الأصل، أصل تصحيح النية في أول العبادة، كما أنه يجب متابعتها في أثناء العبادة. واعتبروا يا أيها الفضلاء بهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية شأنها شأن عظيم، ليس في العلم فقط بل في سائر العبادات، هي مدار هذا العمل في صحته في قبوله في نفعه على ما قام في النية. ولهذا كانت النية من أجل العبادات، وكانت شرطا في الفرائض وفي جميع الأعمال لا بد فيها من النية. والنية عند العلماء نية للمعمول له، لمن تعمل، لله أو لغيره، وهذه اجعلها مفرق طرق لك يا طالب العلم، يا أيها العابد، يا أيها السالك إلى ربك. ثم نية أخرى هي نية تمييز العبادة، تصلي الصلاة هل تعني بها فرضا أو نفلا، ثم هذا الفرض ما هو، فرض ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، النفل ما هو، هذه نية تمييز العبادة. وشأن النية في العلم في صحتها وتصفيتها وتحقيقها على الدوام شأن عظيم، وأثرها في الواقع أثر كبير. إن كثيرا من الناس قد يؤتى علما ومعلومات لكن البركة من علمه أقل من ذلك الذي أوتي علما يسيرا لكن النفع به أعظم. والشيء له شواهد، يعني الآن في زمننا هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إذا نظرنا إلى جهة المحفوظات من المتون والكتب فالمحفوظات عنده يسيرة، حفظ القرآن وضبطه، حفظ من الحديث جملة في صحيح مسلم هو الذي استظهره، أما البخاري فلا إلا في مواضع منه، ما استظهره كله إنما استحضره من كثرة ما يقرأ عليه. أين هذا مع من يحفظ الأصول الستة والمساند والمعاجم؟ وانظر إلى أثر الشيخ مع أثر أولئك، يظهر لك أثر النية يا أخواني. وكنت أسمع من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كلمة ما تزال تجلجل في أذني، وكنت أرى الشيخ يلحظها كثيرا في دروسه وفي علمه وتعليمه. كان رحمه الله يتعجب من انتفاع الناس بعلم الإمام النووي، هذا العالم الذي ربما إنه في أسنان بعضكم. ترى النووي يوم يموت يا أخواني له 43 سنة أو 42 سنة، شاب، ومع ذلك انظر كيف متع الله جل وعلا بعلمه. مات في القرن في السابع ولا لا في 600، وإلى الآن ينهل الناس من علمه. انظر إلى 40 النووية، انظر إلى رياض الصالحين، لا يكاد مسجد من مساجد المسلمين إلا ويقرأ عليه. انظر إلى شرحه على مسلم الذي هو من أبرك الشروح على مسلم، شرح النووي، مع أن هناك شروح أعظم منها، ثمة شروح على مسلم أعظم وأجل من شرح النووي، لكن جعل الله بركة في هذا الشرح. ليس هذا فحسب، انظر في كتب الخلاف، كتابه المجموع شرح المحذب من أقوى كتب الخلاف. وطالب العلم إذا أراد الخلاف وأراد بحث المسائل الخلافية ولم يرجع إليه كان مقصرا في عرف أوساط طلاب العلم والعلماء. كان شيخنا رحمه الله يتعجب من هذا الانتفاع من علم النووي مع أنه مات في أواني شبابه، وكان يشير إلى أمر خفي، قال والله أعلم أن النووي له نية صالحة، له نية صالحة كانت السبب في هذا الذيوع والانتشار والانتفاع العظيم من علمه. وأحسب ولا أزكي على الله أن شيخنا شيخ محمد ممن لاحظ هذا الأمر وعني به بينه وبين ربه، وقليلة ذلك يا أيها الإخوة هذا الانتفاع العظيم من علمه، سواء كان مسموعا أو مكتوبا أو الآن مرئي في قناته، القناة الفضائية المحمولة باسمه، أو في موقع الشيخ محمد. إذ الإخوان في مؤسسة الشيخ والقائمين على الموقع وعلى القناة لا يستطيعون أن يلحقوا من كثرة الطلبات ومن يأتيهم ويدخل في موقع الشيخ يريد أن يستفيد ويحمل منه هذا العلم العظيم. فالشأن يا أحبتي يا أيها الفضل على النية، دائما اجعلها بين عينيك لا سيما أنت يا طالب العلم، واعلم أن الشيطان له خلجات وله مسالك إلى نفسك، فهذه المسالك سدها بتفقد نيتك وقلبك مرة بعد مرة ودائما وأبدا. لما قال إبراهيم بن أدهم وغيره طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله، لا يعني أنهم بدأوا بنية فاسدة 100%، لكن نية فيها دخل، فأبى العلم أي لما استزادوا من العلم بصيرة فعرفوا ثواب الله عز وجل للمتعلمين وطلبة العلم ونواله لهم، أبى العلم إلا أن يكون لله عز وجل. ومن شواهد هذا أيضا أي الانتفاع بصاحب النية الصالحة، انظروا إلى حملة الشهادات والمؤهلات في العلم الشرعي وفي غيره العالية، كم عددهم كثرة، وانظروا إلى كم وكيف أثرهم على الناس، إلى كيف أثرهم على الناس، كيف هو. تدركوا هذا الأصل في البلد الواحد عندكم ها هنا في هذه البلاد الطيبة. كان الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله قائما بما يقوم به وبعمله دكاترة وأساتذة، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا أخواني؟ نعم ولا بلى؟ بلى، عسى عدوكم للبلاء. كان هذا رجل واحد قائما بما يقوم به الدكاترة الكثيرون. لما؟ لهذا الأمر الذي أذكره لكم. قد يكون من الدكاترة الآن من هو أعمق علم وأوسع معلومات من الشيخ، لكن ما هو الشأن؟ الشأن ها هنا، الشأن ها هنا يا أخواني. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يفشو القلم، معنى يفشو أي يكثر المتعلمون القراءة والكتابة، يعرفون يقرون يكتبون، اللي تسمى الآن برفع الأمية، لكن ما زالوا في جهله. في الزمن الماضي ربما الكاتبون والقارئون قلة، لكن العالم منهم إذا وجد نفع الله به أمة بل أمما. والشأن كل الشأن على النية. سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف يحسن طالب العلم نيته، وهذا السؤال أراه على قسمات وجوهكم يا أيها الإخوة، كيف يحسن طالب العلم نيته؟ يحسنها كما ذكر الإمام أحمد، قال بأن ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، وينوي رفع الجهل عن غيره. من كانت نيته بالعلم أن يسود أو يرأس أو ينال منصبا أو راتبا أو شهادة، فهذه نية فاسدة ممحقة، فاسدة ممحقة لعمله ولبركة علمه. والشيطان يأتي إلى الإنسان في هذا الباب من نواحي كثيرة. والشهادات يا أخواني، والله إني أرى أن هذه الشهادات جرت بلاء أعظم مما جرت منافع المسلمين. نعم لها منافع، لكن البلاء أعظم، بأن أصبحت هي هم الطالب وهم الباحث أن يحصلها، وبالتالي ضعف عنده العلم في نيته وقصده نفع الناس رفع الجهل عن نفسه. والنتيجة كما ترى، النتيجة كما ترى. ولهذا العلم كلما أقبلت إليه راغبا بثواب الله ومجالسه وميادينه المساجد كلما كان النفع به أعظم. ولم نزل نرى طلاب المساجد الثين ركبهم عند العلماء وطلاب العلم أنفع بركة وأكثر أثرا من غيرهم. والشأن على المنهج أولا الذي قام على صدق النية وتصحيحها، هذا أعظم المزالق يا أخواني لطلاب العلم. أعظم المزالق أن تكون نيتهم لأن يمدحوا ويثنى عليهم. ولهذا طالب العلم إذا نظر ولو لحظا يسيرا إلى مدحة الناس يا ويله ويا سوءته. ومن شواهد هذا ومن روافده أن طالب العلم إذا سئل في كل مسألة فأفتى بها، أفتى بكل مسألة، صرفه هذا وهو يشعر أو لا يشعر إلى سوء النية. ولهذا قال العلماء من أخطأ الله أعلم فقد أصيبت مقاتله. لماذا؟ لأن طالب العلم إذا تكلم يتكلم عن الله، وإذا شرح شيئا يشرحه يتعلق بدين الله، فعندئذ يجب أن يقوم له من الاحتراز والصيانة والعناية والاهتمام أعظم مما لو تكلم في ميادين الناس كالسياسة أو الاقتصاد أو الأنساب. بعض الناس يتحرج إذا تكلم في أنساب الناس حرجا عظيما. لماذا؟ لئلا يعاب عليه ولئلا يستدرك عليه. الحرج في دين الله يجب أن يكون أشد وأعظم، والمدار على النية. أسأل الله جل وعلا أن يحسن مقاصدنا ومقاصدكم، وأن يصحح نوايانا، فلا يكون همنا من العلم وتعليمه وتعلمه إلا طلب مرضاته سبحانه وحده لا شريك له. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. والنية كما قال آباؤكم وآباؤنا، النية مطية، مطية أي يركبها الإنسان، وقد يبلغ بنيته وقصده ما لا يبلغ الإنسان بعمله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الروح والريحان وملائك الرحمن.
عن عبد الله بن عمر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم.
أخوكم: كيف يوفق طالب العلم بين حفظ القرآن وطلب العلم؟ والجواب: ومن قال إن بينهما تعارض؟ فلا تعارض بين هذا وهذا. طالب العلم يعتني بالقرآن فيحفظه، فإن عجز يحفظ منه ما استطاع، وفي حفظه للقرآن يشتغل في العلم بالدراسة على المشايخ، دراسة في الجامعة، دراسة في المعهد، يجمع بين هذا وهذا. وطالب العلم سيأتينا إن شاء الله أنه منظم، إذا نظم وقته حصل خيرا كثيرا، لكن طالب العلم الفوضوي يضيع الوقت عليه ويضيع الجهد عليه بلا طائل. ولهذا لو وضع الإنسان نفسه برنامج في حفظ القرآن، فيحفظ في كل يوم وجها، ترى يحفظ القرآن في سنة ستة أشهر يا أخوان، بحيث أنه الحد الأدنى له في كل يوم وجه لابد يحفظه، إن شاء في ليلة أو في نهار، في سنة ونصف يحفظ القرآن، ومع ذلك عنده فسحة من وقته في تحصيل العلم، إن كان في قراءة الأحاديث وحفظها، في قراءة العقيدة وحفظها، الفقه التفسير، علوم الآلة كالمصطلح وعلوم أصول الفقه واللغة، يجد في ذلك مندوحة. ويبدأ طالب العلم بصغار العلم قبل كباره، لكن لا بد من العناية بالقرآن. ولا يظن النظان أن العناية بالقرآن تجعله يهمل تحصيل العلم في متونه ومختصراته، هذا الظن إنما هو شبهة شيطانية شهوانية يلقيها الشيطان في قلوب الناس فيتأثرون بها. نعم، هذا السؤال وليكن هو السؤال الأخير. حنا ناخذ ثلاثة شفهية ثلاثة تحريرية، وش رأيكم يا أخواني؟ نعم تفضل. كيف إيش؟ شروحات كتاب التوحيد؟ يسأل أخوك يقول كيف ترتيب شروحات كتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب كتاب عظيم جليل في قدره وموضوعه ومضمونه، ولهذا عني العلماء به وما زالوا يعتنون به، وكثرت شروحه المكتوبة وتنوعت شروحه المسجلة الآن. والشروح شروح كتاب التوحيد تنقسم إلى ثلاث مستويات، هذا ناتج عن سبرها. شروح مختصرة تناسب المبتدي، وأعظم ما رأيت فيها شرحين: شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن قرة عيون الموحدين، فإنه شرح مختصر على كتاب التوحيد يناسب المبتدئ سواء ابتداء في الطلب أو ابتداء في مراحل التدريس، لأنه أحيانا التوحيد ما يدرس إلا في الثانوية، فهذا يناسبهم. الشرح الثاني شرح شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي المسمى بماذا؟ بالقول السديد في بيان مقاصد التوحيد. الشروح المتوسطة يعني مستواها أعلى من الأول كثيرة، من أعظمها شرحان أيضا أو ثلاثة أذكرهما على جهة التمثيل لا على جهة الحصر: شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الذي اختصره من شرح ابن عمه الشيخ سليمان تيسير عز الحميد. الشرح الثاني وهو شرح مجهول القدر عند كثير من الناس ومن طلاب العلم، وهو حاشية الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم على كتاب التوحيد، فهي حاشية جليلة محررة مفيدة على اختصارها. من الشروح المختصرة شرح تطبيقي يناسب زماننا هذا كثيرا، شرح شيخنا الشيخ صالح الفوزان على كتاب التوحيد. أما الشروح المطولة فكثيرة، ومن أهمها شرحان: شرح الشيخ عبد الرحمن، شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام المجدد المسمى تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. الشرح الثاني وهو شرح معنصر يناسب طالب العلم في عنصرته وتفقيره والوقوف عند مقاصده ومضامينه ومسائله الكبار، وهو شرح شيخنا القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. لعلي أتيت على مقصودك في سؤالك. نعم، عندك شيء مكتوب؟ نعم، عطنا ثلاثة منها، اثنين والثالث عندي جاء أنا أظن من الأخوات. نعم. أي هذا سؤال مهم يا أخواني، يأتي كثيرا، وأرى أن الانحراف في فهمه كثيرا أيضا. اشتراط الحفظ للمتون قبل الطلب، الحفظ هل هو مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ تأملوا في السؤال هذا، هل الحفظ في طلب العلم مقصود لذاته أو أنه وسيلة لغيره؟ الحفظ وسيلة لغيره، إلا القرآن فإنه مقصود لذاته تعبدا به، وهو وسيلة إلى اشتمال العلم وتحصيله. إذن الحفظ، حفظ المتون وسيلة إلى تحصيل العلم، لأن العلم إنما يبقى ببقاء المعلوم وهو وعاؤه، فلهذا عني العلماء بالحفظ. في هذا الزمان في هذا الشأن شأن الحفظ الناس على طرفين: إما من لا يرى الحفظ قيمة أبدا، وهذا هو منهج التربية المستورد من الغرب، لا يرون للعلم للحفظ قيمة لا سيما في العلوم النظرية ومنها العلم الشرعي، بل يعتبرون أن الحفظ معطل للأذهان والعقول إلى آخر ما يقولون. هذا طرف. طرف ثاني من غلا في الحفظ جعله مقصودا لذاته، والحق بينهما. فلا سبيل في تحصيل العلم إلا للحفظ، أن يحفظ القدر المستطاع منه. أعظم المحفوظ كلام الله، ماذا قال الله فيه؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الآيتان من سورة العنكبوت. إذا الحفظ لا بد منه، لكن الحفظ وسيلة وليست غاية. ولهذا من يحفظ المتن ثم يقرأه الغالب أنه يفوت بين هاتين المصلحتين. المتن تحفظه قبل قراءته، فيكون حفظه قبل القراءة من باب المراجعة والتحضير والاستعداد. ونذكر أن مشايخنا لما قرأنا عليهم هذه المتون لا يرضى الشيخ أن يشرح لنا حتى نحفظ القطعة أو المتن أو الجزء المراد شرحه، فيكون هذا استعداد بالتحضير والحفظ والمراجعة للدرس. فإذا حفظنا جلسوا لنا وشرحوا لنا وبينوا لنا هذا اللفظ هذا المتن المشروح، وإلا قاموا عنا وتركونا. وإن كان المحفوظ سيكون قليلا، لكن المفهوم منه والمعمول به كثير. كان طالب العلم إلى عهد قريب إذا حفظ الزاد، زاد المستقنع، حفظا لألفاظه وفهما لمعانيه وتدليلا عليه، أصبح متأهلا لأي شيء، للقضاء، متأهلا للإفتاء، متأهلا للتعليم، لعناية أهل العلم بذلك. لكن حفظه من غير فهمه ما يفيد، وفهمه من غير حفظه لا ينتفع به في الغالب. نعم. فهمتها السؤال. هذا سؤال مهم، وهو مثل ما قال الشيطان لقوم نوح: إن هؤلاء الصالحين ماتوا فانصبوا لهم صورا في مجالسكم حتى إذا رأيتموها عبدتم الله ونشطتم في العبادة. قول الشيطان: اخلص في العبادة، زين، لكنه خبيث، خبيث يريد أن يجرك إلى حبيلة إلى شبكته. اخلص في العبادة في العلم لتشتهر عند الناس. فجعل الغاية إيش؟ غاية محمودة ولا مذمومة؟ غاية مذمومة. والإخلاص ضد الشهرة، لأن الإخلاص يجعل الإنسان يريد من عمله وجه الله، فإن جاء الاشتهار بعد ذلك فهذا ليس مقصودا له، وإنما شيء جعله الله جل وعلا فيه لينتفع الناس بعلمه لما علم منه صدق الإخلاص. فاحذر هذه النية، والشيطان ما يأتيك بالنية الفاسدة مباشرة، يبطنها كالذي يدس لك السم إن في العسل. أنت ما تميز إن السم، تشوفه حلو وطعمه حلو ولونه حلو فتشربه، وإذا فيه حتفك وفيه مهلكتك. فاحذر مثل هذه المداخل ومثل هذه المقاصد التي يلقيها الشيطان على بعض القلوب. والله ما أدري هذا السؤال جاءنا من جهة النساء ولا من جهة الرجال، فنأخذ به ونكتفي. ها، وهو سؤال مهم. يقول: بعض طلبة العلم يتطاولون على بعض العلماء المتقدمين أمثال الإمام النووي والإمام ابن حجر، حتى ابن حجر إمام والإمام ابن حجر، واتهامهم بأن لهم سقطات في باب الصفات، فيعرضون عن كتبهم وعلومهم، فبماذا تنصحنا؟ أنصحكم بأن تتجنبوا أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء في الحقيقة وإن تسموا بسمة طلاب العلم لكنهم وقعوا في أعظم مزالق العلم الآتي بيانها إن شاء الله، ألا وهو إساءة الظن بالعلماء. من العلماء لا يخطئ؟ إن المعصوم واحد، من هو؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وما من شرط العالم أن لا يخطئ، فيجب أن يعرف هؤلاء قدر أنفسهم وأنهم لا شيء في باب العلم والعلماء، حتى يتطاولوا على هؤلاء الكبار والأئمة والحفاظ. هؤلاء أئمتنا، هؤلاء علماؤنا، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إذا أسأنا النظر والظن واتهمنا علماءنا، أي خير فينا يا أخوان؟ وأي علم نبتغيه؟ وأي علم ينفعنا إذا كانت إساءة الظن لهؤلاء الجهابذة الكبار؟ والإمام النووي سمعتم طرفا من شأنه وكيف أن الله جل وعلا نفع بعلومه. الحافظ بن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شهاب الدين، الذي شرحه أجل الشروح على صحيح البخاري، مع أن الشروح كثيرة نافت 300 شرح، لكن هو أجلها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا كتب لهذا الشرح من الذيوع والانتشار حتى إن طالب علم فضلا عن عالم ومفتي لم يرجع إلى فتح الباري أو يجد عنده في مكتبة يختلف إليه لا يعد عند العلماء طالب علم. وإساءة الظن بهذين العالمين أو بمن هو مثلهما أو ذو أقل منهما لوجود أخطاء عندهما، إن كانت تتعلق بالصفات أو بمسائل الإيمان أو بمسائل التبرك أو مسائل التوحيد، هذا من أبطل الباطل ومن الإعجاب بالنفس والغرور بها. وما زال أهل العلم ينتفعون من هذين العالمين وأمثالهم ويضربون صفحا عما زلوا فيه وأخطأوا فيه، بل شأنهم معهم رحمهم الله وعفى عنهم، ما أرادوا ذلك، أرادوا الحق لكن لم يوفقوا إليه، والحق أحب إلينا منهم. وطالب العلم إن لم يتأدب فلا نفع في علمه، والله لا نفع في علمه. وطلاب العلم في زماننا هذا يا أيها الإخوة أحوج ما يكونون إلى الأدب قبل حاجتهم إلى العلم، نعم أحوج ما يكونون فيه إلى أدب العلم قبل إلى المعلومات. ولهذا وجد من طلبة العلم من هو ليس مؤدبا، ما أدبه أهله حتى يرمي هؤلاء الكبار بما سمعتم، ألا ينتفع بهم، أن يشهر بهم في المجالس، أن يشهر بهم في النوادي. من أنت؟ ما قدرك؟ ما شأنك في العلم؟ شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين لما قيل له إن بعض المنتسبين للعلم حرقوا فتح الباري وشرح النووي لأن فيهما أغلاطا، وهذا قد وقع وقد يقع وأسباب وقوعه متوافرة للأسف، قال أرى أن يعرض هؤلاء على القضاء فيستتابوا، فإن أرادوا إهانة ما في هذين الكتابين من كلام الله وكلام رسوله فهي ردة، وإلا يعزروا ويؤدبوا بما يرتدع به أمثالهم. وأخبرنا شيخنا الشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي، وأكثركم لا يعرفه، وهو من العلماء الذين أولوا القضاء وكان رئيس المحاكم في منطقة عسير، لما وجدت هذه النابتة قال والله لو عرض هؤلاء علينا في المحكمة لأدبناهم أدبا بالغا يتأدب به أمثالهم ويرتدعوا عن مثل هذا الغي. أدواوين الإسلام كشرح النووي وشرح البخاري فتح الباري يتطاول عليها، ولكن هذا من بلايا الزمان، والأيام حبلى يا أخواني بالفتن، كفانا الله وإياكم شر ما تضع. ونختم بهذا،
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان، والأرض مشرقة في أفقها النشوان، وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.